بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولازالت قراءتنا في الوصية الكبرى له رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله.
الله أكبر، هذه قواعد ربانية عظيمة يا إخواني، سهلة الألفاظ والفهم لكنها صعبة التطبيق والعمل. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، بالكتاب والسنة، ولهذا الذين يقولون تعالوا على ما لا نتحد، على ما لا نكون أمة واحدة، نقول فعلا سبحان الله على ما لا نكون أمة واحدة، يقول خلاص نحي الخلافات يا أخي، ما هو مشكلة، أنت أشعري خليك أشعري، أنت صوفي خليك صوفي، أنت إخواني خليك إخواني، أنت تبليغي خليك تبليغي، لكن نواجه اليهود ونواجه النصارى، والحرب أوسع من أن تكون بين إخواني وسلفي، بين سلفي وتبليغي، الحرب أوسع يا أخي، حرب يا أخي، حرب عالمية يا أخي، انظر إلى الصهيونية، انظر إلى الماسونية، انظر إلى كذا. أقول له أنت لم تفهم، لأن كل هؤلاء إنما يواجهون بماذا؟ بأمة تربت على عقيدة صديقة خالصة، كما رب النبي والصحابة قبل المواجهة. النبي ما جهد أولا، النبي رب أولا، النبي رب أولا، رب قبل الجهاد، إنما جهد بأمة تربت، بأمة عقيدتها واحدة وعبادتها واحدة ومصدر استدلالها واحد. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قال الله لا تفرقوا وفقط، إنما نهى عن التفرق بعد الاعتصام. ولهذا قال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فقوم جاءهم البينات وجاءتهم البينات، وجب عليهم أن يتحدوا. يبقى إذن على أي شيء نتفق، على أي شيء نتحد؟ يقال نحو الخلافات، وعلامة نحى الخلافات، لابد أن تعالج الخلافات، لابد أن يفتح هذا الباب ونرجع جميعا إلى كتاب وسنة، ونتفق على أنه متى ما ظهرت لنا سنة وجب العمل بها، كما نقل الشافعي الإجماع على ذلك، فقال: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يدعها لقول أحد، حتى ولو كان بيننا أبو بكر أو عمر، فإن أبو بكر يحاكم إلى السنة وهو أفضل الأمة، وإن عمر يحاكم إلى السنة وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. أما قال له جليسه لما هم عمر رضي الله عنه بينفق من الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. الأمير يحاكم إلى السنة، معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت ويمس جميع الأركان، وابن عباس ينكر عليه: لا تفعل هذا. قال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، أنا مس جميع الأركان، ما في شيء يوجر. قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمس إلا الركنين اليمانيين. قال: صدقت. خلاص، رجع إلى السنة. فنعتصم بحبل الله أولا، ثم لا نتفرق بعد اعتصامنا بحبل الله. وأظن من دعاك إلى ذلك فقد أنصافك، يا أشعري يا صوفي يا جهمي يا كذا كذا، تعالوا جميعا يا إخواني يا تبليغي يا داعشي يا برهامي يا رسلاني، الجميع تعالوا إلى منهج السلف الصالح. طيب منهج السلف، ما انا سلفي وانت سلفي. نعم، انا قد افهم وانت قد تفهم، وقد نختلف. تعال الى وجبة موجودة والحمد لله خالصة من التنازع والنزاع، تعال الى كتاب كأصول السنة الامام احمد رحمه، تعال الى اعتقاد البخاري، تعال اعتقاد ابن المديني، تعال اعتقاد الائمة، ونأخذ ونتمحور حوله. هؤلاء ما فهموا مسألة الخروج وابن الزبير وابن جبير وحسين والاشياء التي تستدلون بها، فهموا ولا ما فهموا، عرفوا ولا ما عرفوا، عرفوا وفهموا. طب تعال ننظر، هل يا ترى بمقتضى هذا جعل المسألة خلافية؟ بمقتضى هذا مرروا الأمر، أم أنهم حكوا الإجماع؟ تعال نشوف. يبقى ما قاله احمد ودونه كمذهب من مذهب لاهل السنه ما ذكره البخاري ما ذكره ابن المديني ونستريح ونستريح. تعالى من الذي فرق بين العزل والانعزال؟ فهمك انت. تاتي بكلمه هنا لا ينعزل، تاتي بكلمه هنا لا يعزل، انت اشوف. فدل هذا على الفرق بين الانعزال والعزل. انا اريدها من كلام عالم، اريدها من كلام عالم يقرر منهج السلف. فين هذا الكلام؟ انما تفهمك، انما تفهمك، انما هو لا ينعزل ولا يعزل. فلا ينعزل بالفسق ينعزل يعني حكما، ولا يعزل بالفسق فنسعى في عزله. الامران فلا ينعزل ولا يعزل. وكل هذا داخل في المنازعه، داخل في مفارقه الجماعه، مش قيد شبر، ده قيد كيلوات مترات، مو قيد شبر فقط، قيد الشبر. من الذي قالك هذا؟ من الذي علمك هذا؟ انت على مذهب الخوارج المعتزله لكن بطريقه مغلفه. ولهذا بعضهم لا يستحي يقول وماذا لو وافقنا المعتزله في هذا؟ تم الخوارج وافقونا في الايمان كلفظ، الايمان قول وعمل، وماذا يعني لو ايوه نعم الخوارج لما وافقونا لفظا، لان اللفظ ده متلقى من الامه كلها، الامه اجمعت على ان الايمان قول وعمل، لكن الامه اجمعت على انه فرق بين الانعزال والانعزال والعزل، ثم وافقنا المعتزله في ذلك. المعتزله وافقونا في هذا، يبقى الاول البس ثم انقش. نعم وافقنا الخوارج في هذا، ولهذا قلنا في الخوارج وان وافقتمونا لفظا الا انكم خالفتمونا حقيقه ومعنى وجوهرا، لكن اللفظ هو المتلقى من الامه بالقبول. وما الذي متلقى في هذا الباب من الامه بالقبول؟ ان السلطان لا ينازع من الامه، سميها عزلا، سميها خروجا، سميها انعزالا، سميها ما شئت. ان كفر بعد ايمان، لكن وهو مسلم عاقل فلا يجوز ان تنازعه ابدا. ضعيف قوي يا اخي، انصحه قف بجواره. نعم. فاذا اجتماع يا اخوان يكون على ماذا؟ اجتماع على اصل، وهو الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. لا الاجتماع على جماعه الاخوان، ولا الاجتماع على جماعه التبليغ، ولا الاجتماع على فهم محمد عبد المقصود، ولا الاجتماع على فهم محمد حسان، ولا الاجتماع على فهم ياسر براني، ولا الاجتماع على فهم هشام البيلي. الاجتماع على فهم السلف. اللي هو ايه فهم السلف؟ موجود الكتب اللي هي نقلت الاجماع دي اصول. يعني يا اخوان يعني ابشر اقرا وليس فيها خلاف، لانه ما يصبح اصلا مختلفا فيه، ما في اصل مختلف فيه. اصل عندي مين بقى؟ عند اصحاب هذا القول واصحاب هذا القول. كلمه اصول السنه يعني ايه؟ كلمه اصول السنه، كلمه سنه يعني ايه؟ يعني هذه الاصول التي لا نزاع فيها بين الامه. ان وجدنا فيها عدم الخروج على الحاكم الظالم يبقى هذا اصل. نحي فهمك انت بقى، نحي فهمك. ويجب ان تحترم نفسك وان تقدر السلف الصالح وان تعود الى فهمهم رحمهم الله تعالى. لما تقول والله الناس في هذا السلفيون اختلفوا الى ثلاثه اقسام، يقول محمد حسان بالنسبه للمظاهرات، السلفيون اختلفوا الى ثلاثه اقسام. القسم الاول قال لا نخرج على السلطان ولا ننازع السلطان ولا يجوز الخروج عليه ولا كذا كذا. القسم الثاني راى ان الخروج انما يكون بالسيف والسنان لا بهذا كذا كذا كذا، فراى الانكار. القسم الثالث ما ادري توقف بين ولا ما ادري ايه يا احمد، قال ايه في القسم الثالث؟ قسم توقف وقسم ايه؟ قال ننزل، وقسم قال ما ننزل، وقسم ايه؟ قسم يرى ان هذا خروج، وقسم يرى ان هذا ليس بخروج، الخروج يكون بسيف، وقسم توقف تقريبا. التقسيمات دي فين بقى؟ عندي من؟ عندي من؟ اي سلفيين؟ تقصد محمد حسان ومصطفى العدوي ومحمد عبد المقصود وياسر برهامي وكذا، ولا السلفيون اللي هم معروفون النبي والصحابه؟ السلفيون اللي هم النبي والصحابه؟ نعم. لو اختلف السلف في هذا نخاير بين اقوالهم على حسب الدليل، لكن اذا اتفق الصحابه واتفق التابعون ووضع الأئمة في كتبهم هذا الأمر. تأتي أنت الآن تقول السلفيون اختلفوا وبعض إخواننا يرى وبعض إخواننا يرى والناس زي ما قالوا حيد عبد السلام كده قال أن السلفيون اليوم اختلفوا فمنهم ومنهم ومنهم. أي سلفيين؟ سلفيون اليوم يجب عليهم أن يرجعوا إلى النبي والصحابة. إذ السلفية اتباع وليس ابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يبقى ما تقرر عند السلف لا يجوز مخالفته. لكن حجب يا اخواني اصحاب ثورة اولى قال لك الخروج يكون بالسيف اما ما لم يكن بالسيف فلا خروج. خلاص خلصنا من دول. وامر اسلان وامر زهران وام الدنيا كلها يا سلام تنبري واتكلموا في الخروج سنتين ثلاثة. ما الكلام في الخروج مش خروج هو الحاجة. وشيخ المحنة بيتكلم وشيخ المحنة بيرد وشيخ المحنة بيقصد. قد يقول قائل ان الكلام الان ليس له فايدة. لا الرسول يقول كده انما نتكلم من اجل ان نتقي الامر في المستقبل من اجل كذا من اجل كذا يقرر هذا. فلما قامت ثورة ثانية طبعا يخرج بالبدعة الاولى الخروج بالسيف والخروج بغير السيف مش نافع. خرجوا بشيء اسمه ايه العزل. فيجوز لأهلي الحل والعقد ايه ان يعزل وكذا وكذا وكذا. والدليل على ذلك طبعا الاوائل جابوا ادلة كتير تصلح شبهات عند الناس. جابوا خروج جابوا ابن الزبير وجابوا الحسين وجابوا سعيد بن جبير وجابوا بقى كلمات من هنا وبعض وجابوا كلام الجويني وكلام الموردي كلهم وجبة دسمة جدا. الاخرون طبعا الوجبة دي ما عادش يصلح ان هم يتكلموا بها. عملوا ايه بقى؟ قال لك آل سعود اخترعها مدرس التاريخ اللي اسمه زهران تقريبا مدرس التاريخ ولا مش عارف مدرس فارسي ولا مدرس ايه في كلية اداب اخترعها لهم وقال خلاص في حاجة اسمها آل سعود. ما هو كانوا عزلوه لا تعرف من عزلوه ايه ولا عملوا فيه ايه ولا ايه الحال اصلا لان ده اسرة مع بعضها كده بيحكموا هي اسرة بتحكم اصلا. الله اعلم بالملابسات ومش الملابسات. وبدأوا يغلبوا في هذه وكأنها قضية العين الذي لا يجوز منازعتها بل هي الإجماع الذي ينبغي أن نرجع إليه. ولو ثبت أنهم عزلوا فيها دليل؟ فيها دليل؟ الدليل في السنة دليل الإجماع. فين الكلام هذا من كلام أهل العلم؟ ثم انبغى طلاب على بقى الصفحات اللي يجيب لك نقل من هنا ويجيب لك نقل من هنا حسب فهمه وطلعوا ايه كل شوية طلع لك بحث اسمه الرد الجلي على هشام البيلي. الا كل واحد يطلع يتدرب شوية يقولك الرد الجلي على هشام البيلي. هو هشام البيلي له شيء دون منهج السلفي. ما ترد على البخاري وابن المديني والثوري انت هترد على هشام البيلي ليه؟ ما ترد على هذا سبحان الله. فأخرجوا هذه وسموا بدعة وصارت هكذا. نعم فالله المستعان. صار المنهج السلفي للأسف الشديد سبحان الله منهج السلفي يباع يعني في السوق الآن بأبقى عام المنهج السلفي. منهج السلفي اتعوم دلوقتي مش الجنيه اتعوم ده المنهج السلفي اتعوم دلوقتي اتعوم خلاص اتعوم المنهج السلفي. عايز شرط كمال موجود ده من دقيق فهم السلف انك تقول اعمال صحيحة كمان حوز حاسك موجود. واما بقى مسألة التعامل الواء وجرح وتعديل ده معروف ايه الورقتين معروف ايه ان مشيت مع اهل الاهواء من باب المواصحة كنا نواصحه ونحسبه على خير وكنا خير لنا ولكن ما قلت طب خلاص. طب والتاني برضو لا يوم اشي اهل البدع والاهواء. ولقد قال السلف رحمهم الله من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهذا يشممهم هذا سينبئكم الزمان وستخبركم الأيام المستقبلية أنه ألا. فالوردين موجودين معروف والتقشيرة ديت والتقليد بقى الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد يعني أنه إيه بقى خلاص بقى الواد بقى عالم الجرح والتعديل معروفة يعني. فلو حب يخليها انه فان خفيت عليا بدعته لم تخف عليا فتره عايز يخليها. ولو حب يخليها مناصحه وبذل والنبي كان يناصحه ما فيش اشكال ورقتين موجودين وتسقط الديانه بينهما. هذا موجود. هذه سلفيه سبحان الله سلفيه عجيبه. ايه والله يا اخوان. ولهذا اذا ابتعدت عن كتب السلف واذا ابتعدت عن كلام العلماء الاكابر توحلت في هذا الوحل. نعم.
وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله ويحب من أحبه الله ورسوله وأن يبغض ما أبغضه الله ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله.
هذا والله شوف يا أخواني كله الانطلاق من إين؟ مما يحب الله ورسوله، يرضاه الله ورسوله، يبغضه الله ورسوله. لا يؤمن ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم.
وأن يكون المسلمون يدا واحدة، فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة.
يعني ضللت وبدعت وفسخت من غير بينة ولا دليل. نعم.
ولو كان أخوه المسلم،
ليس يعني هذا إخواني مطلق التبديع ومطلق التفسيق ومطلق التكفير، فهناك من قد يرتد وهناك من يبدع وهناك من كذا، لكن هذا بعلم ودليل وورع ولا لا؟ المبدع يبدع بالعلم وبالقواعد، والمكفر يكفر بالعلم والقواعد، وهذا مرجعه إلى العلماء ومرجعه إلى أهل الفهم. نعم، ليس مرجعه إلى هوى. نعم.
ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا.
ليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا. أخطأ بجهل يا أخي، أخطأ من غير علم. نعم.
بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.
لكن كما قلنا دائما نفرق بين الخطأ والانحراف. هنا خطأ أخ على السنة، أخطأ في مسألة في مسألتين في عشرة في عشرين في كذا، أخطأ لأنه يجهل الدليل، أخطأ لأن الدليل لم يثبت عنده، كما قال شيخ الإسلام وأرجع الأسباب دي إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول يعود إلى ثبوت النص فلم يثبت عنده، فالسبب الثاني يعود إلى إسقاط النص على الواقع هذا فقد لا يكون مطابقا عنده، السبب الثالث اعتقاد نسخ الحكم. نعم.
وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول،
إنما مثلا واحد زي محمد حسان يقول لك أنا أحب الرجل هذا الوسيط قطب من أعماق قلبي مع علمي أن له مخالفات. طيب سمي المخالفات للأمة هذه، سميها. طب أنت تحب من أعماق قلبك مع أن له مخالفات، وكل يؤخذ من قوله ويرد وليس أحد يعصم. إيه نعم إيه نعم، لكن هذا الكلام الذي في سيد قطب هو الكلام في عمرو بن عبيد، هو الكلام في الجهم بن صفوان، هو الكلام في كذا. إذا كل واحد سنمرر له خطأ، سيمرر له ضلال وباطله بدعوى أن ما في أحد معصوم، لكن لابد أن يفرق بين الانحراف والخطأ، بين الزلة والانحراف، لابد من التفريق. نعم. أما الانحراف فهذا لابد أن يحذر من صاحبه، ولو بد أن يبين هذا الأمة حتى لا تغتر الأمة به. أما أخطاء قد يخطئ الإنسان بحسب غياب الدليل أو فهم الدليل أو كذا، فهذا يوجه وينصح. وصاحب السنة إذا وجه إلى الحق فأنا يرجع إليه مباشرة، يرجع إليه مباشرة ويعود إليه مباشرة، هذا صاحب السنة. إنما الآخر يؤصل. فكل ما أخطأ سيد قطب الذي تحب من أعماق قلبك مع وجود أخطاء، أخطاؤه طعن في معاوية وعمر بن العاص، اتهمهما بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم. ها تحب من؟ تحب سيدا ولا تحب معاوية وعمرا ولا تحب الجميع؟ بين لنا أخطاء هذا. الحلول والاتحاد الموجود في صورتي الحديد والإخلاص، زي ما أبو بكر حنبلي سؤال كده يقول أيوة نعم نحن نعلم أنه أخطاء في صورة الحديد وله أخطاء في صورة الإخلاص، لكن ألم يكن له كلاما صوابا؟ شوف العجيب يا إخواني، عجيب. طبعا لا يعلمون الأمة ما الأخطاء، يعني إيه الأخطاء بعد صورة الحديد؟ ما ممكن واحد مثلا يفسر كلمة بغير ما تقوليها، خطأ لغوي مثلا، لكن إيه الأخطاء؟ كل حلول واتحاد، كل حلول واتحاد. فتحب سيدا من أعماق قلبك لماذا؟ لأنه طعن الصحابة، لأنه جهل الأمة وكفرها بغير بينة ولا دليل، لأنه طعن في أنبياء الله، لأنه طعن في منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأنه حلولي اتحادي، لأنه لم يكن يصلي مع جماعات المسلمين، لأنه ماذا؟ أنت تحب سيد قطب لماذا؟ تحبه من أعماق قلبك لماذا يا سلفي؟ أنا أحب ابن تيمية من أعماق قلبي لماذا؟ لأنه نشر السنة، حبرها، أصلها، قعدها، رد على المخالف، أعلى قدر أئمة السنة. نعم، سلني عن محبتي أخبرك بسلفيتي، لكن لا أخبرك بخلفيتي. لماذا؟ أنا أسألك يا محمد حسن، أنت تحب سيد قطب من أعماق قلبك لماذا؟ سؤال أظن من حق أي واحد أن يسأل هذا يا إخوان. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ السلفي ماذا يقول في سيد قطب يا إخوان؟ ها؟ هيقول في إيه؟ رجل عنده عاطفة، ومتى مدحت العاطفة بلا ضابط حتى تمدح سيد قطب بالعاطفة؟ متى؟ ألا تعلم أن لكل صاحب بدعة عاطفة حركته إلى بدعته؟ ألا تعلم أن الجعد بن درهم لما صبر على أن يقتل في ساحة العيد أنه يعتقد أن ما عليه الصواب ولو ذهبت روحه في سبيله؟ فلماذا نحب سيد قطب الذي قال محمد إسماعيل بأن هذا الرجل مثل في الهمة، لقد عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، لماذا؟ الذي جعله أحمد فريد في مواقف إيمانية ويقدمها للأمة، فمحمد إسماعيل يقدمه مثال لعلو الهمة. علو الهمة في أي ماذا؟ في أي شيء. وهذا يجعله في مواقف إيمانية، وهذا يجعله في صلاح الأمة في علو الهمة سيد عفاني، وهذا يجعله على رأس الأمة ويبرر ويعلي ويقول احبوا بأعماق قلبي كما يقول حسان، وهذا يقول أفضل من تكلم في الحاكمية والتشريع كما يقول حنبلي، وهذا أنا ما ندري لماذا. لماذا كل هذا الجناب لسيد قطب؟ يبقى لا تجتمع السلفية وهذا أبدا، مستحيل أن تجتمع السلفية وهذا، مستحيل. نعم،
بل قد عفى الله لهذه الأمة على الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها والذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء؟ وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
الله أكبر.
وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى.
وأهل السنة والجماعة لا يفرقون الأمة، إنما يدعون إلى اجتماع الأمة، ولهذا هم أهل السنة والجماعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. نعم، لكن الذي أحدث التفرق في الأمة هم أهل البدع والأهواء الذين والوا وعادوا وعادوا على ماذا؟ على آراء وأهواء اخترعوها وأحدثوها ثم والوا عليها وعادوا عليها.
فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومن فضل أحدا من المشائخ على النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام.
يعني أنه لا يدخل في شريعة ما دخل في شريعة موسى، فيعتقد بعض الناس أنه يسعوه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فيقول لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعث إلى الناس عام، وعلى القول بأنه نبي خلاص، هذا نبي وهذا نبي. نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم
بعثة النبي أخواني هذه للإيه؟ للناس كافة، بل وللجن، فلا يسع جنيا فضلا عن إنسي أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الجن نفسه. نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب
كالخوارج. نعم.
فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله وتصلح أمر المسلمين.
الله أكبر الله أكبر، هذه قاعدة ذهبية ذهبية. فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. نعم. عقوبة المعتدي هذه يصلح بها أمر الناس وإكرام التقي. نعم.
ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمرائها وأمراؤها ومشائخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وحينئذ لا تفرق ولا اختلاف. ما هو إذا قام العالم على طائفته، لو قصد بالطائفة عن الطلاب، الطلاب يعني يعلم الطلاب وكذا وجه، هذا لا إشكال، فكل شيخ له طلاب، لكن طائفة يعني جماعة لها اسم ولها تنظيم ولها تشكيل ولها أفكار ولها كذا، لو قام هو بتقوى الله وعلمهم الحق لما كانوا طائفة كما كان الصحابة. ما في طائفة لأبي بكر ولا في طائفة لعمر ولا في جماعة للمهاجرين ولا في جماعة للأنصار، كلهم أمة واحدة. فمن لم يكن كما كان الصحابة فإنه منحرف عن سبيلهم وطريقه، ولا يسعنا قط إلا أن نكون كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم المنفق وفيهم المجاهد وفيهم العالم وفيهم كذا وفيهم كذا، لكن كلهم أمة واحدة تميزت بالأعمال لا بالأفكار، تميزت بالأعمال. هذا مهاجري هاجر ترك وطنه، وهذا أنصاري نصر الله ورسوله وتبوأ الدار والإيمان وهكذا. ونحن من أتينا بعدهم جاءهم بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار. فالمسلمون ثلاثة أقسام: قسم هم المهاجرون عرفوا بالهجرة بطاعة مش جماعة، بطاعة الهجرة جماعة طاعة مش جماعة، وإلا لو كانوا جماعة يبقى جماعة أهل مكة جماعة قريش، بطاعة المهاجرون والأنصار عرفوا بالنصرة، فهؤلاء لو كانوا جماعة لكانوا جماعة الخزرج ولا الأوس ولا الأوس والخزرج ولا أهل المدينة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: مبينا أن هذين الوصفين باقيان إلى قيام الساعة. فأنت من المهاجرين وأنت من الأنصار. أنت من المهاجرين إذا هجرت ما نهى الله ورسوله عنه، وأنت من الأنصار إذا نصرت السنة. فلك حظ في هذين الوصفين على قدرك وعلى قدر مقامك. طب ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار المعينين هؤلاء، من جاء من بعدهم، ماذا ينبغي أن يكون حالة؟ قال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من المهاجرين والأنصار. ولهذا قال العلماء: الفيء لهؤلاء الثلاثة فلا حظ في الفيء لمن طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا حظ. لا بد أن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لكن تقول اللهم لعن أبا بكر وعمر، ما لك نصيب في الفيء، كما قال ذلك مالك وغيره رحمه الله تعالى. نعم.
فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له، فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق، وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية أنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله. أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم يرونه بأعينهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سائر في مخلوقاته، لغير ذلك من أنواع الفرية على الله. وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى:
هذا الذي ينبغي أن يقوم به العلماء في الأمة. نعم.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى واسجد واقترب. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
دقيقة، يقول سورة العلق أولها اقرأ وآخرها اسجد، لهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله. نعم.
وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر ابن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه ويقرأ فجعل يستمع لقراءته، فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وقال
لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا. وكان صاحب صوت حسن. نعم.
وقال
لله أشد
أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت،
حسن الصوت بالقرآن
من صاحب القينة إلى قينته. وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ.
لا بأس أن يتبع الإخوة ويقرأ واحد والناس تسمع، لا بأس. لا كما يحدث الآن، بعض الناس الآن بيستفتي في صورة، يقول مثلا نحن 30 مثلا نجتمع في وقت واحد كل يقرأ جزءا، نقول يا فلان أنت عليك الجزء الأول والثاني الجزء الثاني وهكذا، فإذا فرغ الواحد من جزئه والآخر من جزئه فقد ختم القرآن في نصف ساعة. يبقى نقرأ ختمة هكذا، كل واحد يقرأ جزءا، وهذا بدعة لم يكن عليه السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان
الدارمي نعم بصوت واحد كل يكتبه ويقرأ بصوت واحد، واللي يسقط منه حرف واللي يسقط منه كلمة واللي يعطس واللي كذا وثم يلحق أخاه في نصف الكلمة ولا في، هذا كله أيضا على خلاف السنة، إلا في التعليم لو أن الإنسان يجعل التلاميذ تقرأ معا من باب مراجعة من باب تعليم، أما تعبد فلم يكن هذا يعرف السلف. نعم.
كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف المكاء الصفير والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة.
ما يفعل الصوفية الآن تصفير وتصفيق، تصفير حلقات وحضرات الصوفية، إنما هي تصفير وتصفيق مع الله الله، وهذا لم يرد في السنة أبدا أنك تذكر الله بلفظه المجرد هكذا، في سبحان الله، في الحمد لله، في سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، في لا إله إلا الله، في سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، في لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما في الله، من قال الله ألف مرة مثلا كتب له كذا، ما في. نعم.
فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهي عنه، فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، كذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه.
تباهتم؟ يبقى الغناء والأناشيد هذه خاصية من يا أخوان؟ النساء في الأفراح، ليس الرجال فرقة للإخوة. تقوم وتنشد وكذا، لا هذا خاص بالرجال بالنساء في الأفراح. نعم. هل بعثت مع من يغني بين يديها؟ نعم نعم اي نعم ينهى عنه. نعم لا ما هو بالتحريم، الله أعلم يعني ما يصل التحريم، إن قد تخذ تنبيها لكن هذا من المشابهة. نعم.
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس، والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين ويفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عماد الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر
الإسلام. كان صحيح أنه من ترك الصلاة كلية لم يصلي لجمعة ولا جماعة ولا كذا فإنه يكون كافرا، وعلى هذا نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة. نعم. كان لا يرى أن شيء من عمل تركه كفر غير الصلاة، ونقله إسحاق. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال تعالى في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى. قالوا كفر دون كفر، لأنه لو تركوها عن وقتها لكان إثما ومعصية كبيرة من كبائر الذنوب، فما ضد ذلك إلا الكفر المخرج. نعم.
والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير الصلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض عند المطر ونحو ذلك من الأعذار. وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنوب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب ويمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله، وإذا كان بإذاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجب على أهل القدرة
شملت الصلاة في الحضر وحال الأمن، وشملت الصلاة في السفر، وشملت الصلاة في الخوف في السفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، طيب في الخوف وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، طيب في الأمن فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. يبقى إذن الصلاة مقامة في الثلاثة، في السفر وفي الخوف وفي الأمن، لكن هذه لها صفتها وهذه لها صفتها. ففي الأمن لا رخصة في أن تصلي الصلاة كاملة، في السفر تصليها قصرا، في الخوف مع القصر الصفة، فيكون في الخوف جامعا لك بين العدد والصفة، تخفيف في العدد فتصلي ركعتين، وفي الصفة فتترك كثيرا من الواجبات التي تلزمك في حال الأمن من أجل الخوف. نعم.
ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
انتبهوا يا أخواني، لو أن المسلمين أخذوا بهذا، تخيل أن مسجدنا هذا فيه الرجال والصبيان، كل رجال الحي وصبيان الحي، والنساء من أرادت أن تشهد الصلاة فلا تمنع. تخيل، والله ما كانت المساجد تسعى يا أخوان، كان يبقى عندك مسجد يعني كل يمكن 100 متر زي الصيدليات كده، يبقى عندك مسجد، لأن البيت الواحد كل واحد هو ولده 5 4 6 7 10، وقد يكون في البيت الواحد وأبناءه وأحفاده، كل هؤلاء من سن السابعة يشهد الصلاة، سن السابعة، تخيل. نعم.
والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن.
هذا يا أخواني في من امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فريضة متفق عليه فإنه يستتاب، فإن تاب ولا قتل. ثم اختلف ليقتل، هذا يقتل ردة ولا حدا فيكون عاصيا. نعم.
شغل الصف موضع آخر، نقل الإجماع على أن من غرض على السيف
بعضهم نقل هذا. نعم.
هذه الصورة تختلف عن تلك.
نعم.
هذه الصورة تختلف عن تلك.
عن ايه؟
هذه الصورة تختلف عن تلك اللي هي في وقع فيها الخلاف. هذا فإنه قال إذا ورد على السيف وقال أختار السيف
والصلاة. قالوا ما يتصور يعني. قالوا ما يتصور إذا عرض على السيف قيل نقتلك ولا تصلي. فعاثر القتل، يقال لا يصدق في هذا. نعم.
وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة، كقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله فصل لربك وانحر، وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها، كما ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنون، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون،
وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. آخر إيه؟
آخر مجلد السلف
يعني. نعم، هذا آخر كتاب مجمل اعتقاد السلف، يليه كتاب مفصل الاعتقاد. هذا كان يعني المجلد هذا كان فيه فوائد يعني التدمرية والواسطية ومناظرة في الواسطية والوصية الكبرى، ما شاء الله. بالصبر يحصل الخير، بالصبر يحصل الخير. طيب، لعلنا نكتفي بالقدر هذا اليوم.